الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المشاركون في هذه الندوة الحوارية، وأيها الأخوة المتابعون لنا عبر روابط البث الحي عبر الزوم وعبر اليوتيوب. بداية نعتذر على التأخير الذي حصل بسبب بعض الأطال الفنية. مع اقتراب انتهاء هذا العام وحلول عام هجري جديد، يجيء الحديث عن الموسم العاشورائي والمنبر الحسيني. وإيمانا منا بدور المنبر وأهميته في بناء وتشكيل الثقافة الدينية والفكرية والاجتماعية لدى الأجيال، وانطلاقا من أهمية تقليل الفواصل وردم الحواجز بين الخطباء والجمهور المستمع، وسعيا لتقييم المنبر ودوره والارتقاء به لمواكبة المتغيرات في الساحة الثقافية والعلمية والاجتماعية، تنعقد هذه الندوة المفتوحة في عدة محاور تحت عنوان تطلعات الجمهور لدور المنبر الحسيني في الموسم العاشورائي في محرم الحرام لعام 1442. خطة أو طريقة هذه الندوة الحوارية ستكون كالآتي: سيتم إعطاء كل مشارك من الأخوة المشاركين 3 دقائق للمشاركة والإدلاء برأيه. إذا تجاوز المداخل 4 دقائق، أو عفوا إذا تجاوز المداخلة 3 دقائق، سأعطيه تنبيه للإيجاز، وكحد أقصى سيعطى 4 دقائق لإتمام الفكرة وإكمال النقطة. وكذلك سنستقبل مداخلات من الجمهور سواء من الأخوة أو الأخوات عبر الزوم عبر الرابط الذي تمت مشاركته. سنبدأ هذه الندوة بعرض لنتائج الاستبيان الذي تمت مشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي لشبكة المنير. عدد التفاعلات مع هذا الاستبيان وصلت إلى حدود 2000، 835 إجابة كاملة للاستبيان فقط. السؤال الأول في هذا الاستبيان كان عن أي نوع من المنبر تفضل، فكانت الإجابات كما ترون على الشاشة وكما تظهر 35% للمنبر الذي يتناول في طرحه مجالات متنوعة دون التركيز على مجال بعينه، وبعدها 27% للمنبر الذي يهتم بالطرح الاجتماعي والأخلاقي والتربوي، وبعده 19% إلى المنبر الذي يهتم بالطرح الفكري والعقائدي. وبالنسبة إلى السؤال الثاني كان حول ما هو تقييمكم للأسلوب المعاصر للطرح المنبري من نبرة الصوت وتنسيق المحاضرة وتبويبها واللغة الجذابة والأمثلة والقصة المؤثرة وربط الدين بواقع الحياة. كانت الإجابات كما ترون من 1 إلى 5، 5 ممتاز و1 ضعيف. ف 350 إجابة، يعني النسبة الأعلى تقييم متوسط جيد جدا، و 341 ممتاز. بالنسبة إلى السؤال التالي: هل يحتاج المنبر لاستخدام أدوات ووسائل إيضاح وضم مؤثرات صوتية ومرئية من أجل التأثير على الجمهور المشاهد؟ فكانت الإجابات كالتالي: 46% لا يحتاج، 43% نعم يحتاج، و 11% لا أعلم ولا أدري. بالنسبة إلى السؤال التالي: ما هو تقييمكم للمادة المطروحة من خلال المنبر؟ هل المطلوب طرح مادة علمية مركزة تتناسب مع نسق المحاضرة التخصصية الجامعية، أم المطلوب هو مادة خطابية منوعة يستفيد منها جميع شرائح المجتمع، أو المطلوب هو التنويع بين المادة العلمية المركزة والمادة الخطابية المتنوعة؟ كانت الإجابة كالتالي 59% المطلوب هو التنويع بين المادة العلمية المركزة والمادة الخطابية المتنوعة، و 36% المادة المطلوب مادة خطابية متنوعة يستفيد منها الجميع، و 5% مادة علمية مركزة على نسق المحاضرة الجامعية. بالنسبة إلى السؤال التالي، هل المطلوب التنوع في الخطباء من حيث التخصصات؟ هل المطلوب التنوع في الخطباء من حيث التخصصات بأن يتخصص البعض في التاريخ وآخر في العقائد وثالث في العلوم الإنسانية وهكذا، أم المطلوب أن تكون للخطيب ثقافة متنوعة في عدة حقول؟ كانت الإجابات كالتالي 47% المطلوب التركيز على تخصص في الطرح مع وجود ثقافة متنوعة، و 41% المطلوب أن تكون للخطيب ثقافة متنوعة، و 12% أن يختار الخطيب تخصصاً يركز عليه في بحثه. السؤال التالي، هل الاستغراق في عرض المأساة والنعي المتنوع بألحان مؤثرة مطلوب أم يتفاوت ويختلف باختلاف الخطباء؟ كانت الإجابات كالتالي 64% يتفاوت ويختلف باختلاف الخطباء، و 31% مطلوب من الجميع، و 4% لا أدري. بالنسبة إلى السؤال التالي، هل يحتاج المنبر للتواصل مع الجماهير من خلال الاستبيان قبل شهر محرم الحرام وبعده من أجل تقويم الطرح وتقييمه؟ فالإجابات 92% نعم. السؤال التالي، ما هو تقييمكم لنتائج المنبر على مدى السنوات العشر الماضية؟ هل أحدث نقلة في ترسيخ المفاهيم الدينية أو تعميقها أو بلورة ثقافة دينية متنوعة بثوب جديد؟ فكانت الإجابات كالتالي، الأغلبية يعني 353 إجابة تقييم متوسط أو جيد، و 231 جيد جدا، و 190 ممتاز، والباقي بالنسبة إلى السؤال التالي، هل ينبغي أن يستضيف الخطيب معه بعض الخبراء المتخصصين في مجالات إنسانية وعلمية نافعة من أجل تكامل الدور الإرشادي والتوعوي؟ كانت الإجابات كالتالي، 40% نوعا ما، 27% نعم ضروري، و 32% لا. بالنسبة إلى السؤال التالي، ما هي المدة الأكثر تفاعلاً وجاذبية في مقدار المحاضرة المنبرية؟ 45 دقيقة أو أقل، أو ساعة أو أقل؟ كانت الإجابات كالتالي، 64% 45 دقيقة أو أقل، و 36% في حدود الساعة أو أقل. بالنسبة إلى السؤال الأخير، هل ترجحون إقامة مؤتمر سنوي يضم أفضل 10 خطباء مثلا في حضور جماهيري يتواصل معهم ويستمع لتجربتهم ويسجل ملاحظاته البناء تجاه نتائجهم المنبري؟ كانت الإجابات كالتالي، 79% نعم، و 21% لا. هذا باختصار يعني عرض لما ورد في هذا الاستبيان. قبل أن نبدأ في الندوة التي سيشارك فيها الأخوة وسيداخل فيها الجمهور، نعطي المجال لسماحة السيد منير الخباز بأن يفتتح هذه الحوارية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة التي تشعرنا جميعا بالمسؤولية تجاه الدين الإسلامي وتجاه مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وتطبيقا لما ورد عنهم عليهم السلام: رحم الله من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. أتطلع أنا كخطيب منبر وغيري من إخواني الخطباء والمهتمين بمجال التبليغ الديني إلى التواصل مع الجمهور العام من خلال هذه المنصة ومن خلال هذا الحوار البناء، لنستمع إلا مقترحات الجمهور وآرائه في أسلوب العرض المنبري وفي المادة التي ينبغي طرحها من خلال المنبر وفي استثمار أيام محرم الحرام للوصول إلى أفضل نتاج وأسمى نتاج يخدم الدين الإسلامي ويخدم تراث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. من هنا نحن نرحب بكل مقترح أو فكرة أو نقد في سبيل تطوير مسيرة المنبر الحسيني، فأهلا وسهلا بكم جميعا، و نستفيد من ملاحظاتكم ونستقي من أفكاركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا سماحة السيد. المحور الأول لهذه الندوة سيكون حول أسلوب الطرح المنبري، وفيه عدة نقاط أذكرها باختصار. نناقش الأسلوب المعاصر للطرح المنبري من نبرة الصوت وتنسيق المحاضرة وتبويبها وجاذبية اللغة والأمثلة والقصة المؤثرة وربط الدين بواقع الحياة. ثانياً، المنبر التقليدي ووسائل الإيضاح وتقنيات التواصل والتأثير الحديثة. ثالثاً، المدة المناسبة للمحاضرة المنبرية التي تضمن الحفاظ على اهتمام المستمع وانتباهه وتتلائم مع نمط الحياة المعاصرة. طبعاً نود من الأخوة يعني الذين سيداخلون من الجمهور المستمع أن يكونوا على استعداد ويدخلوا على منصة زوم على أساس استطيع ترتيب المداخلات بشكل لائق ومناسب. قبل أن نبدأ في أول مشاركة من الأستاذ صالح اللواتي من عمان، نود التذكير والتنويه إلى أن الأفكار والرؤى التي ستطرح في هذه الندوة تعبر عن رأي صاحبها وقراءته ورؤيته للمنبر ودوره، ولا تعبر عن رأي سماحة السيد. فنبدأ بالأخ صالح اللواتي من عمان، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة السيد والحضور الكريم. في البداية طبعا بما يخص التعليق سأعلق فقط على النقطة رقم 1 و2. بالنسبة طبعا للخطيب، لابد أن يكون الخطيب على دراية وإلمام كامل بأساليب الخطاب والجذب والتحكم، وعموما أصبحت هذه الأساليب اليوم اللي هي بشكل عام يعبر عنها بالتحدث أمام الجمهور أصبحت علم كامل، وتدرس فيها الكثير من المحاضرات في كيفية الإلقاء. طبعا بالنسبة لتوظيف التكنولوجيا قد يكون موضوع يعني محل أخذ ورد بين الجمهور، بين مؤيد ومعارض، ولكن نقول ليس بالضروري أصلا استخدام التكنولوجيا، لأن أساليب العرض واستخدام النبرات واستخدام الصوت و يعني توليف المحاضرة كلها مع بعضها البعض بترتيب سلس ممكن أن يغني عن استخدام التكنولوجيا. ولدينا اليوم على منصة الإنترنت شبكة معروفة بشبكة تيد توكس أو أحاديث تيد، تجد فيها مئات المحاضرات يخرج فيها أناس يشاركون فيها أفكار كثيرة، ولكنهم لا يستخدمون أي وسيلة من وسائل العرض، مجرد طريقة الإلقاء واستخدام الأسلوب القصصي أو أسلوب الرواية. هذا يمكن أن يخدمنا كثيرا في يعني عرض روايات أهل البيت عليهم السلام أو العرض التاريخي بأسلوب يكون جذاب بالنسبة للجمهور. طبعا فقط ملاحظة لابد أيضا على الخطيب أن يلاحظ الجمهور اللي يحضر معه، يعني الجمهور الذي يغلب عليه الجمهور الأكاديمي، أساليب العرض والطرح الذي يجذبه يكون أو تكون هذه الأساليب مختلفة نوعا ما عن الجمهور العام الذي يحضر، الذي لا يكون مثلا أكاديمي أو على مستوى عالي من الثقافة، قد يحتاج ذاك إلى أساليب أقرب إلى القصة أو أقرب إلى الحديث العام. ولكن في نهاية المطاف التعبير بنبرات الصوت وتوظيف السرد القصصي في التاريخ أو سواء في روايات أهل البيت عليهم السلام له دور كبير جدا في جذب المستمع. هذا من جهتي وشكرا.
جميل، شكرا. نأخذ مشاركة من الأستاذ حسن راشد من كندا. بعد مشاركة الأستاذ حسن راشد إذا في أي أحد لديه مشاركة أو مداخلة فليكون على استعداد.
السلام عليكم جميعا، تقبل الله أعمالكم وشكرا على الاستضافة. أنا إن شاء الله يعني أقوم بطرح بعض الملاحظات السريعة بحكم وجودي في الغرب، فصوتي سيكون مركز على شريحة الشباب في الغرب وما نعانيه من مشاكل. بالنسبة للإنفوغرافيك أو الفيديوهات أو استخدام التكنولوجيا بشكل عام، أنا أتفق نوعا ما مع الأستاذ صالح اللواتي، لكن في نفس الوقت في الجيل الجديد الآن أصبح موضوع الفيديوهات المختصرة أو الإنفوغرافيك دور فعال جدا في خلق جو تفاعلي. فأحيانا هنا مثلا في كندا حسب الموضوع المطروح نقوم بطرح فيديو قصير قبل المحاضرة كنوع من التمهيد، إضافة إلى بلورة المحاضرة إلى نقاط واضحة المعالم كمحاور بحث تطرح بنهاية الفيديو أو عن طريق الخطيب في بداية المحاضرة كملخص عام، يساعد هذا نوعا ما على تقوية تركيز المستمع وزرع اهتمام المتابع لماهية الموضوع المطروح. كذلك الأسلوب القصصي أثبت أنه ذو شعبية كبيرة هنا، خصوصا في شريحة الجيل الجديد الشباب أو الأطفال حتى، لأنه يساعد على ترسيخ المعلومة وتبسيطها والدمج ذلك طبعا مع طرح تأملات في رواية أو حديث يقرب المعنى كثيرا للمستمع أو المشاهد. بالنسبة لوقت المحاضرة هنا في الغرب بشكل خاص، هناك ظاهرة مستمرة وفي تصاعد كبير في شريحة الشباب، وهي النفور من المحاضرات والاكتفاء بحضور مجالس العزاء أو اللطم. إذا كنا نحن في البداية نعاني من جذب الشباب للحضور من الأساس، فإطالة المجلس الخطابي لمدة تزيد عن 45 دقيقة لن يساهم إلا في نفور عدد أكبر منهم. أحد محاولات علاج هذه الظاهرة من وجهة نظري هي استشارة هذه الفئة الشبابية ومعرفة المواضيع التي يحبذون طرحها في المحاضرات. هذا نوعا ما يولد شعور بأهميتهم، وعندما يقترن ذلك مع تواصل واهتمام خاص من الخطيب للشباب سيساهم في تعزيز فرص حضورهم واستماعهم للمحاضرة. الكثير من المحاضرات هنا تطول فوق الساعة نظرا لرغبة المنظمين للبرامج في ذلك، فيكون الطرح أغلبه سطحي ومشتت. أما الاسترسال في لب الموضوع يقتصر على دقائق، فهل الهدف توعية الناس أم المحافظة على التقاليد بإعطاء الخطيب ساعة للحديث؟ هذا هو بشكل عام ملاحظاتي المتواضعة. شكرا لكم.
شكرا أستاذ حسن. نأخذ الآن مشاركات من الأخوة الأعزاء، اللي عنده مشاركة يرفع يده في الزوم، يعني يرفع يده. طبعا مشاركة تكون في صلب الموضوع والتزام بالوقت 3 دقائق. نأخذ من الأخ مشاركة من الأخ عبد الله البغدادي.
السلام عليكم جميعا وحياكم الله، وسلام عليكم سيدنا الأستاذ، حياكم الله. شكرا جزيلا هذه الفرصة الرائعة إنه الاستماع من الشباب لما ينفع المنبر وينفع الشباب بالنتيجة الأخيرة. فقط أنا يعني مداخلة بنقطتين، يعني النقطة الأولى الوقت. علميا في كل المحاضرات إنه الثابت أكثر من 45 دقيقة يكون التركيز ضعيف. يعني في جميع حتى المحاضرات الجامعية دائما التجديد يكون الوقت 45 دقيقة، والأفضل نضيف لها مثلا بعد 25 دقيقة من المحاضرة يصير أكو 5 دقائق أو حتى 3 دقائق استراحة ذهنية، إنه المحاضر ما يكون مستمر في الضخ العلمي لمدة 45 دقيقة مستمرة. فهي جدا مؤثرة في التلقي، وأنه المقابل يستلم الفكرة كاملة، بالإضافة إلى موضوع الأخير يكون مثلا آخر 5 دقائق قبل الدخول بالجزء مثلا النعي يكون فيها نوع من التلخيص اللي يسموها home message، أنه ملخص الكلام في دقائق بسيطة. هذا فيما يخص الوقت. فيما يخص إدخال الحداثة على الإلقاء، كرأي شخصي أشوف نقدر نضيف هذه الأمور بشيء ثانوي، مثلا نزل فيديوهات مثل ما سمحت السيد نزل يعني آخر سنتين ثلاثة بعض الفيديوهات مثلا لمدة 10 دقائق تصور وتبث، مثلا كانت أحاديث أمير المؤمنين أو بعض الأحاديث، هاي تبث على الشبكة مثلا على الإنترنت، بالإضافة إلى محافظة المنبر على الكلاسيكية القديمة، مثلاً منكون عبارة عن طرح بدون أي سلايد شو أو أي مؤثرات، حتى نحافظ من جانب على جمالية وأثر المنبر، ومن جانب هذا الأمر إحنا نقدر نحافظ نستفاد منه بطريقة ثانوية. هذه مشاركة وشكراً لكم.
شكراً للدكتور عبد الله بغدادي من النمسا، كان المفروض يعرف نفسه.
إيه، فنتمنى من الأعزاء اللي بيشاركوا أيضا صحيح يعرفوا بنفسهم. نأخذ مشاركة من الأخ محمد عبد المجيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. مساك الله بالخير سيد، شلونك؟ عساك بخير. طيب.
تفضل.
محمد سلام. عبد المجيد إسماعيل من المنطقة الشرقية بالإحساء تحديدا.
تفضل.
الأمر الأول بالنسبة للنقطة الأولى بالنسبة للعرض القصصي، هذا شيء مطلوب، لكن نقترح أيضا أن تكون هناك مثلا قصص من تفسير القرآن الكريم وربطها بالأيام الخاصة بالمناسبات، مثلا يوم سابع أو يوم مثلا تاسع أو يوم حتى يوم العاشر مثلا والأيام الثانية، يعني إضافة إلى وجود قصص تكون في هذا الزمان مثلا من الأشياء المطروحة في هذا العصر. يعني هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لي، هناك أمور أحيانا تصير مثلا قضية طول المحاضرة أو قصرها، هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على حسب الخطيب اللي يعني بيكون يصعد المنبر. مثلا لما يطرح قصة قديمة مثلا أو قيلت من في السابق، هذا يفترض أن لا يكون يطول أكثر من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة. أما الأشياء الجديدة فإحنا نشعر، أنا أشعر شخصيا أن هناك أشياء بالتأكيد جديدة وقد يعني نقرأها في الكتب ولا نسمعها في على المنبر، وبالذات في أيام محرم الحرام. وشكرا لك سيد، وشكرا للقائمين على هذه الفكرة الطيبة، ونتمنى أنها تتكرر سنويا وليس السنة، ولا نتمنى أنها تكون الأولى ولا الأخيرة. شكرا لك.
موفقين إن شاء الله.
يعطيك العافية. شكرا. أيضا نأخذ مشاركة أخرى إذا في أحد يرفع مايك. في مداخلة أو مشاركة أو تعليق أو تعقيب؟ أبدا. إذن ننتقل إلى المحور. الأخ سيد هادي اللواتي، عندك تعليق أو مشاركة في هذا يا هادي؟ تمام. إذا ننتقل للمحور التالي. المحور الثاني حول المادة البحثية والعلمية المطروحة في المنابر بين التعميق أم التبسيط أم التنويع، وهنا عدة نقاط. تنوع المنابر في تخصصاتها تنوع المنابر في تخصصاتها، هل ينبغي على الخطيب أن يختار له مجالاً واحداً يقصده في أبحاثه كالتاريخ الإسلامي، تفسير القرآني، العقيدة وعلم الكلام، أم عليه أن يجمع بين مجموعة من المعارف الدينية والثقافية في طرحه؟ ثالثاً، هل ينبغي أن يكون بين الخطيب والجمهور علاقة تفاعلية في اختيار المواضيع بالاستبيانات مثلاً ونحوها؟ وهل ينبغي أن يكون الطرح المنبري عبارة عن استجابة للإثارات المطروحة في الساحة، أي منفعلاً وليس فاعلاً؟ وأخيراً، حول استضافة المتخصصين في مختلف المجالات العلمية الطبيعية والثقافية والاجتماعية، هل هي مطلوبة أم لا؟ نبدأ بأخذ مشاركة من الأستاذ الشيخ هادي اللواتي من عمان، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مساكم الله بالخير سيدنا العزيز وجميع المستمعين والأحبة. في زمن العولمة والتقنية واجتياح النموذج المادي والاستهلاكي وعملية تشييء الإنسان وتنميطه وتسليعه وتحويله إلى أداة ورقم وشيء، والقضاء على سره وسحره ونزع القداسة منه ومن العالم وحصره في نموذج مادي جسدي أحادي صارم، تشتد الحاجة إلى إضفاء معنى حقيقي على الحياة، وهذه إحالة إلى حاجة الإنسان الدائمة وعطشه الوجودي وصوت فطرته الصارخ منذ الأزل بالعودة إلى الله والتوق إلى الخلود والحنين إلى المقدس والسير والتجوهر نحو التسامي والتعالي والترفع عن سطح الحياة وظاهرها. وعليه فإغناء المنبر الحسيني بالبعد العرفاني والجوانب الروحية والمعنوية والأبعاد الأخلاقية والسلوكية أمر هام جدا ومحل عطش كبير وحاجة ملحة، وهذه عناوين تتجاوز المحاضرات الأخلاقية لتشمل العقيدة والتفسير والفكر المعاصر والأديان المقارنة والتراث الأدبي والشعري العربي منها والفارسي المترجم للعربية، بحيث ترتكز المقاربات على الأبعاد الروحية العميقة في الدين الإسلامي. هذا أولا. ثانيا، التركيز على البعد الإنساني من خلال طرح المبادئ والقيم والأبعاد الجوهرية المشتركة بين مختلف الأديان والفلسفات والتي تحاكي ضمير وفطرة المستمع، وهذا من شأنه الجذب والتأثير ومد جسور التواصل مع الغير، مما يعزز الانتماء والاعتقاد والفخر بالانتساب لمدرسة أهل البيت، بحيث يتبين أنها الأهدى والأقوم والأكمل وأنها المهيمنة على الأطروحات الأخرى. وفي هذا السياق، المشتغلون بالبحث الديني المقارن يلتفتون إلى هذا الكلام، بحيث يتم مقاربة فكرة من زاوية موضوعية مثلا في سياقها التاريخي من الدين اليهودي إلى المسيحي، ومن ثم عرضها ضمن تراث الإسلام ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. الأمثلة على ذلك مثلا بحث العدالة، بحث المخلص، بحث الإنسان والألوهة، المفردات الأخلاقية. ثالثا، الطرح الموضوعي المتكامل لمفردة أخلاقية ما كالصدق، الأمانة، التواضع، ولكن من خلال الرجوع إلى مصادر أخلاقية متنوعة ومن خلال التعب والجهد في التحضير لهذه الموضوع بإضافة القصص والحكم المفيدة والعملية التي تصلح كقدوة وكنموذج للإنسان المستمع. رابعا، إثارة القضايا التربوية الاجتماعية، نمط الحياة اليومي، الإرشادات السلوكية بلحاظ الآفات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع والتي يلتفت إليها الخطيب، أي ما يسمى المنبر الكشكولي الهادف. في بقية الوقت طبعا هناك أساليب متنوعة. الأسلوب الأكاديمي مهم، الذي يبدأ بمقدمة ومحاور وخاتمة، ولكن الأسلوب الكشكولي الهادف أيضا مهم، الذي يثير الجوانب النفسية والخيالية لدى المستمع ويصنع له مشهدية نفسية مؤثرة ومشهدية روحية تجذبه إلى هذا الطرح المتكامل، فيكون لدينا أكثر من أسلوب بلحاظ اختلاف الأسلاق الأذواق والسلائق والحاجات الفكرية المتنوعة الموجودة في المجتمع. وشكرا.
يعطيك العافية.
أحسنت يا شيخ هادي.
نأخذ مشاركة أخرى أيضا من عمان من الأستاذ صالح اللواتي، فليتفضل.
شوف عمان مسيطرة على الساحة على الشاشة.
شكرا جزيلا مهندس إياد. بالنسبة طبعا للعناوين، عناوين التي تطرح في المحاضرات، نلاحظ في بعض المواسم يصادف أن يأتي موسم محرم وصفر، بالخصوص بعد مثلا موجة من انتشار فكرة معينة أو من انتشار شبهة معينة، فتجد المنبر له ردة فعل. بشكل عام ردات الفعل أو أن تكون هناك محاضرات تواكب هذا التحرك على الساحة الثقافية أمر جيد، ولكن ما يشغل بال بعض الشباب أحيانا أن حتى بعض الحراك على الساحة الثقافية ليس محط اهتمام عند الجميع. فمثلا عند انتشار شبهات الإلحاد قد تكون بعض المجتمعات مبتلية أكثر من مجتمعات أخرى، وقد يكون هذا الموضوع نوعا ما تخصصي يعجب فئة معينة من الشباب أو فئة معينة من الجمهور دون الجمهور الآخر. فإذا كان المنبر يركز على هذه الشبهة بشكل كبير بحيث تكون عدد من المحاضرات تتناول هذا الموضوع مع عدم التركيز على بعض المواضيع الأخرى، قد تجد أن هذا لا يخدم كثيرا الجمهور الحاضر بسبب عدم الاهتمام أو بسبب أن الشبهة غير منتشرة في ذلك المجتمع. فالأخذ بعين الاعتبار المجتمع الموجود من أجل اختيار الموضوع هو أمر مطلوب جدا ومهم وضروري، خصوصا الخطباء الذين ينتقلون بين مجتمعات كثيرة لابد من أن يلموا بالمستوى الثقافي وانتشار بعض الشبهات أو بعض الأفكار عند الجمهور الذي يحاضرون عنده. نقطة أخرى أيضا، لا بأس أن يكون أيضا للخطيب مثل رسالة واحدة أو مجموعة رسائل يريد أن يوصلها أثناء الموسم، يعني لا يكتفي فقط بعلاج ما يكون مطروحا على الساحة وما يكون موجودا كهموم للشباب فقط، لا، أن يكون الخطيب بخبرته وبعلميته لديه فكرة عامة أو مجموعة من النقاط يوصلها خلال بعض المحاضرات، سواء كانت هذه النقاط نقاط أخلاقية أو نقاط عقائدية أو غيرها من النقاط. هذا كل ما في.
العافية أستاذ صالح، شكرا. بس أحب أذكر أن نحن سنستقبل مشاركات من الجميع من الأخوة والأخوات، اللي عنده مشاركة يرفع خاصية المايك ونحن سنعطيه المجال. يعني الدكتور عبد الله البغدادي أيضا تفضل باختصار.
السلام عليكم مرة ثانية. للتعريف تحت أمر السيد عبد الله البغدادي، طبيب أبحاث في جامعة كراس الطبية في النمسا. في هذا الموضوع أشوف أن من المهم أن يكون جزئين عندنا، جزء أول فاعل أنه الخطيب يقدم مثلا في جزء رئيسي من المحاضرة مثلا 40 دقيقة خلينا نقول الموضوع اللي هو يكون مخطط له أو فاعل فيه، ويكون جزء آخر مثلا لمدة 5 إلى 15 دقيقة من المحاضرة الأخيرة عبارة عن أجوبة لأسئلة. هذا الشيء هم يكون للمواضيع في الساحة أو لتساؤلات الشباب تكون في المحيط اللي حول المنبر، وكشغلة ترتيبية تكون أفضل مثلا لو كانت الأسئلة تجمع مبكرا مثلا عن طريق الويب سايت أو الموقع، ويختار منها سؤالين أو ثلاثة وتطرح بشكل يعني تدريجي، ويكون مثل ما سوى جناب السيد في عدة محاضرات أنه ليلة خاصة فقط للأسئلة والأجوبة. هذا يكون شيء تكاملي للمواضيع، بالإضافة إحنا محتاجين إلى كل الطبقات. يعني فمثلا بالنسبة إلي أحتاج طبقة متوسطة، بعض الشباب اللي جديد على المنبر يحتاج مستوى أقل، بعضهم يحتاج مستوى أعلى. فهذا الشيء أنه نحتاج تكامل بالمنابر بحيث مو كل المنابر تصير على نفس المستوى. وهذا الشيء طبعا عامل بسماحة السيد ومنا تعلمنا. حياكم الله.
سهلا مرحبا.
يعطيك العافية. شكرا دكتور عبد الله. نأخذ مشاركة من الأستاذ من الكويت من الأستاذ أحمد فيصل فليتفضل. مشكورا.
السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميعا. مساكم الله بالخير سماحة السيد. إذا تسمح لي مهندس إياد إذا تسمح لي يعني فيما يخص الموضوع عندي مقدمة بسيطة وإن شاء الله ما أتجاوز الوقت المسموح. المقدمة مختصة في ماذا نحتاج نحن من المنبر، ماذا نريد نحن من المنبر. أعتقد أن هناك مهام ملقاة على عاتق المنبر الحسيني والخطيب، وللخطيب الدور الأبرز لما يمثله من أن يكون هو صوت وذراع الحوزة لعموم المجتمع. ومن أبرز هذه المهام هو الحفاظ على جذوة الدين في القلوب والنفوس من خلال التذكير بمنطلقات النهضة المباركة لسيد الشهداء عليه السلام، والذي كان شعاره إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. والمنكر كما لا يخفى على الأخوة الحاضرين هو ما ينكره ويقبحه الشرع والعقل، وقد يأخذ صور مختلفة خصوصا في زمن المعاصر، قد تكون على هيئة إشكالات ودعوات للعلمانية ضد الدين، وقد تكون هناك صور منها تشكيكات بمسلمات الدين والمذهب والتجرع على بعض العلماء والفقهاء وما إلى ذلك. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية الحفاظ على معالم الدين ومظاهره في المجتمع، ولا يكون هذا الدور للمنبر إلا من خلال الحفاظ على عناصر حضارية الدين، وهي الحفاظ على الأفكار والمعتقدات والأخلاق والروابط الاجتماعية والتاريخ وأصالته. وفي الإجابة على محور التعميق أم التبسيط أم التنوع في المادة البحثية، فأعتقد أن للخطيب أن ينتقل بين أسلوب طرح المادة البحثية مع المحافظة على عمق المعالجة ودقتها، سواء كان هذا الحضور نخبويا أم كان بسيطا، لا أن يحاول على سبيل المثال، هذا ما شاهدته أنا واقعا، كتثبيت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من خلال أبيات شعرية، وذلك لأن الجمهور متفاوت من حيث قابلية الاستقبال والاستيعاب والاهتمام. فإذا كان الخطيب يحمل ثقافة عرضية تتناول مختلف الجوانب من العلوم الإنسانية والطبيعية فضلا عن العلوم الشرعية والعقائدية وما شابهها، كان عطاء المنبر أوسع، مع ضرورة الملاحظة إلى ضرورة الاطلاع المتعمق فيما يرتبط بالمادة البحثية، وهو ما ركزت عليه المرجعية العليا في النجف الأشرف في وصاياها للخطباء والمبلغين من تنوع الموضوعات كالقرآن والعقيدة والتعاليم والقيم الفطرية والرشد والحكمة والأخلاق الواردة على لسان المعصومين وإيضاحها والتأسي بها بما يتناسب مع مقتضيات العصر، وكذلك اهتمام الخطيب بتنمية العلم فيما يتعلق بمجال الحديث وسعة الاطلاع. أما في خصوص موضوع استضافة المختصين، فأعتقد أن من الأفضل أن نحافظ على المنبر بصورته الشكلية، لا أن تتحول المجالس إلى ندوات ثقافية أو فكرية. يمكن الاستفادة من المختصين وأصحاب الاختصاص في تدعيم بحث الخطيب ومصادره، بأن يرجع إلى أهل الاختصاص في العلوم الإنسانية والطبيعية ويعالجها هو كخطيب وفق التخصص الديني منطلقا من الرؤية الكونية الإلهية. هذه مداخلتي وشكرا لكم.
أحسنت أستاذنا، أحسنت أستاذ أحمد،
الله يحفظكم سيدنا.
أستاذ أحمد على هذه المداخلة القيمة. نأخذ مشاركة من الأستاذ من الدكتور علي الحلي من لندن فليتفضل. الدكتور علي الحلي غير مستعد الآن. المهندس علي الجشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تعضيدا لما أشار للأخ المهندس صالح من عمان، كون الخطيب منفعلا في الطرح أو طرحه عبارة عن ردة فعل للساحة، يمكن الخطيب أن يكون له دور توجيهي بحيث يطرح الخطيب المادة الدينية مجردة عن المواضيع التي يخوض المجتمع فيها، فيكون له امتداد في طول الأطروحات الأخرى لا أن يعمد دائما في طرحه على الاستجابة الانفعالية. فالخطيب الفقيه له إلمام بأمور الدين والتفسير مثلا التي هي ليست من المعارف التي على الساحة ولا تطالها إلا أيدي المهتمين بهذا الشأن. فلو عمد الخطيب لطرح هذه المادة على المنبر بطريقة جذابة كان لها الفائدة لتوسيع مدارك الجمهور. فليس كل ما يطرحه الخطيب هو مسألة اجتماعية أو إشكالات إلحادية أو اقتصادية فالخطيب ربما بالتركيز على هذه الأمور أيضا يعطيها طابعا عن تأثيرها وتغلغلها في المجتمع. ومع أن فهم الساحة واستقرائها أمر أساسي إلا أن الخطيب لو طرح ما هو مجرد من هذه الأمور مع لمحات وإشارات هنا وهناك عن هذه الأمور بدل أن تكون هي صلب الموضوع ولبه فسيغرس أصالة الدين وقوامته بذاته فيكون هو الشاغل للساحة بدل أن يهتم بما تشتغل به الساحة فقط. اقترح أيضا هناك فجوة كبيرة بين عالم الحوزة وعالم المثقف العصري والأعم الأغلب من الناس لا يعلم عن طريقة الدراسة وعمق الدروس والاختلاف في مسائل أصولية معرفية بين العلماء ينتج عنها اختلافات الأحكام الشرعية مثلا وغيرها. وكون السيد حفظه الله أستاذا في هذا الشأن وقريبا من جملة من المثقفين والأكاديميين فمن الفائدة طرح نبذة عن البناء الحوزوي وأساليبه وتفرعاته وأيضا مقارنة بين الطريقة لا على سبيل التعريف بل على سبيل إفادة أن كل فرع من العلوم له طريقته الخاصة. وأكتفي بذلك شكرا.
أحسنت يا مهندس علي.
نأخذ مشاركة من الجمهور المتابعين إذا في أي أحد يرغب في الإدلاء برأيه أو رؤيته فليرفع يده. نأخذ مشاركة من الأستاذ حسن راشد من كندا أيضا فليتفضل.
شكرا أستاذ إياد. احنا ضاعين بين السعادة وبين المهندسين والدكاترة بس يلا أنا ما عندي بس مجرد تعقيب سريع حول تبسيط المادة المطروحة أو تعميقها. بالنسبة للمنبر التأسيسي المركز لفئة الأطفال والمراهقين وأيضا الشابات يجب أن يكون هناك تسليط لهذه الفئة لأن مشكلتنا هنا في الغرب بشكل خاص الجانب العقائدي ضعيف جدا لدى الشباب الذين تربوا في الغربة بأساسيات العقيدة من أصول وفروع الدين من الأساس ركيكة جدا. فكيف لنا خلق هوية إسلامية دينية وتقوية علاقتهم بأهل البيت عليهم السلام وطرح مواضيع أعمق وأهداف إذا كانت الأساسيات غير موجودة من الأساس؟ للأسف معظم الأطروحات المنبرية في هذا الجانب تكون كردة فعل متأخرة على مواضيع وتحديات مترسخة لهذه الفئة العمرية فترت يعني سنويا تكرارا لنفس المواضيع بشكل سطحي وتأثير مؤقت. بل ويعتاد أن يطلب من الأطفال المراهقين الصغار الخروج من المجالس بسبب حركيتهم الزائدة دون توفير نشاط خاص وموجه لهم. فأتمنى منا جميعا أن نركز على فئة الأطفال والمراهقين بشكل خاص. وتعقيب آخر أيضا رغم أنني من الذين يحبذون التركيز على موضوع واحد والإسهاب فيه وهو شيء محبث وله إيجابياته الكثيرة لكن إذا نظرنا بواقعية لمجتمعنا الحالي الحضور الجماهيري مقتصر على 30 يوم في شهر رمضان وعشر أيام في شهر محرم. فهناك تفاعل جماهيري بشكل عام لمدة 40 يوم أو 40 محاضرة فمن الضروري التنويع في الأطروحات لتغطية الاحتياجات المختلفة للناس في طلب الإرشاد والتوعية. وشكرا لكم.
شكرا أستاذ حسن يعطيك العافية. نأخذ مشاركة إذا في أي مشاركة من الأخوة أو الأخوات أتمنى يرفعوا خاصية المايك استخدموها قبل أن ننتقل يعني مشاركة في نفس هذا المحور حول المادة البحثية بين التنوع والتبسيط أم التعميق وإلا سننتقل للمحور التالي. إذا في أي تعقيب أو مشاركة تمام. إذن ننتقل للمحور التالي. المحور الثالث حول المنبر بين الرثاء والدمعة والفكر وغرس المفاهيم. وهنا نقطتان رئيسيتان: هل الأصالة في هوية المنبر للرثاء وإحياء الذكر أم للقضايا الفكرية؟ وثانيا: قراءة الرثاء وجوانبه الفنية ومساحته من حيث الوقت، التفصيل في عرض المصيبة وتنويع الألحان. هنا نبدأ بمشاركة للأستاذ حسين الفرج، يقدمها نيابة عنه الأستاذ عبد المنعم الحليمي من الأحساء، فليتفضل في حدود الثلاث دقائق.
السلام عليكم، مساء الخير جميعا، والله يعطيكم العافية. بالنسبة لل يعني لما نناقش موضوع المنبر الحسيني، نجد أن المنبر الحسيني موضوع يعني شائك ومتشعب، وأحيانا بعض الحلول والأطروحات والأفكار التي تطرح وتقدم قد تكون صعبة التحقيق، وذلك لعدة أسباب، من ضمنها أن كثير من يعني الحسينيات عندنا ليست كلها تقع تحت مظلة واحدة أو مؤسسة واحدة، ممكن لهذه المؤسسة أن تفرض هذه الرؤى وهذه الحلول المقدمة على المنابر أو المواضيع التي تطرح على المنابر. فكثير من الحسينيات خصوصا في مجتمعاتنا مثلا في الأحساء والقطيف ومنطقة الخليج تقع تحت مظلة عائلة معينة، أو أحيانا ولي هذه الحسينية قد لا يحمل بعض التصورات تجاه أهمية المنبر الحسيني وأدواره المطلوبة بالقرار الذي يراه بعض النخب المعنية بهذا الشأن بشأن الإصلاح المنبر وما يطرح. بعض أحيانا بعض المجتمعات فيها فئات كثيرة مختلفة الاهتمامات، مختلفة التصورات، بعضها لا يزال يرى أن المنبر مصدر للإنماء الروحي، إشعاع لتنمية الروح في الإنسان فقط. فيجد أن تقيير طرح المنبر واتجاهه إلى الطرح الفكري البحث أو حتى جزء كبير منه يخرج مسيرة المنبر عن ما هو مقصود له، بل قد يكون هذا موجود حتى في بعض الجاليات يعني الإسلامية في الغرب، يعني الأخوة اللي موجودين في الغرب ممكن يشاركون في هذه النقطة. في ظل هذا التنوع الموجود في مجتمعاتنا واهتمامات، كيف يعني ممكن أن احنا نجمع بين هالاهتمامات ونغطي احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع؟ أحياناً بعض المجتمعات أو نوعية المجتمع واهتمامه تفرض على الخطيب آلية معينة في طريقة الطرح والمعالجة. من طرف آخر ومن جانب آخر غير جانب الجمهور، بعض الخطباء لديهم نوع من التقصير في أداء مهامهم ونوعية المواضيع التي تطرح على المنبر، سواء في نوعية الموضوع نفسه وأهميته في الطرح في بعض الفترات. من جانب ثاني أحيانا يكون عنده تقصير في الإعداد والتجهيز للمواضيع التي تطرح في موسم عاشوراء أو موسم صفر أو رمضان. هذا يعني المداخلة باختصار، وشكرا على هذه الفرصة.
أحسنت أستاذ، أحسنت،
يعطيك العافية. شكرا أستاذ عبد المنعم. إذا كان هناك أي تعليق أو تعقيب فنتمنى من الأخوة والأخوات أن يفضلوا يرفعوا خاصية. نأخذ مشاركة أخرى من الأستاذ أحمد فيصل من الكويت.
شكرا مرة أخرى مهندس إياد. في هذا المحور لابد في البداية أن أبين من وجهة نظري القاسة أن للمنبر جناحان، هما العبرة والعبرة، والعبرة مقدمة على العبرة، ولكن هذا لا يعني أن نوقع المنبر بين إفراط الصوت والنعي والتفريط في القضايا الفكرية المختلفة التي يحتاجها المجتمع المؤمن. فلا ينبغي إلغاء الدور التثقيفي والتوجيهي للمنبر مخافة الخروج عن النمطية السابقة للمنبر وبالتالي الخروج عن المألوف في حال المنبر. والمتتبع لحال المنبر يرى بأن المنبر قد طور أو تطور في مسيرته، يعني على سبيل المثال مر في مرحلة الشعر في زمن الأمة والبكاء، المرحلة الثانية انتقل إلى قراءة المقتل وأصبح أسلوبا عاما متبع يوم عاشوراء في القرن السابع الهجري. المرحلة الثالثة هي مرحلة مثلا بيان أسباب النهضة المباركة لسيد الشهداء ومنطلقاتها سنة 423 هجري. في عهد الستينات أصبحت الشعائر ومنها منابر سيد الشهداء أصبحت منابر سياسية وتظاهرات شعبية واحتجاجية كان لها تأثيرها في الواقع السياسي. إذن المنبر متحرك ليس ثابت من حيث النمط ومن حيث الشكل. فالمجتمع بشكل عام والمجتمع الشبابي بشكل خاص يعيش في هذه الفترة الكثير من الإشكاليات والتساؤلات التي تعترضه بسبب سرعة انتقال المعلومة وتطور العلوم المختلفة، وهذا التطور يدفع إلى التطلع لمعرفة رأي الشرع ورأي الدين حول هذه القضايا. وإن كانت المنابر لا تغذي ولا تجيب على هذا النوع من التساؤلات من الإشكالات وغيرها أو لا تعالجها بالطريقة السليمة وتكون معالجتها معالجة سطحية، قد يعود هذا الشيء بشكل سلبي على الشاب ويهتز تهتز ثقته بدينه. يعني أكو مثال، يعني أتذكر عندما سمعت محاضرة لسماحة السيد المنير حفظه الله حول الانفجار العظيم، أتذكر كانت سنة 1434 هجري، يعني تساءلت هل نحن بحاجة إلى هذا النوع من الطرح المعقد على المنبر وما الفائدة منه؟ لكن بعد التأمل اتضح لي أننا كمجتمع متدين نحتاج أن نعيد ثقة شبابنا بالدين عبر طرح الموضوعات ومعالجتها معالجة دقيقة ومحاكمة آثارها الفلسفية دينياً، ليتضح للمجتمع أن المجتمع الحوزوي والمؤسسة الحوزوية والمجتمع الديني قادر ويملك الطاقات والكفاءات القادرة على التعاطي مع هذه العلوم وقادرة على فهمها بالشكل الصحيح، وهي مثال واضح أيضاً للمطالبة بتجديد الخطاب الديني. هناك مطالبات لتجديد الخطاب الديني، فهذا من يعني أوضح المصادق لتجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع لغة العصر. قد يقول البعض بأن عشرة محرم هي أيام عزاء وليست المحاضرات الفكرية وليست المحاضرات والإجابة على الإشكالات وما إلى ذلك. موسم محرم في الذات، موسم محرم فيه ميزة، يحتوي على ميزة، على خاصية مهمة. أولا كثافة الحضور في أيام العشرة، بعد العشرة يقل الحضور بشكل كبير، فممكن الاستفادة من هذه الكثافة وطرح هذه الأفكار وتغذية المجتمع المؤمن والإجابة على تساؤلاتهم وعلى إشكاليات المطروحة على الساحة الدينية. بالإضافة إلى أن هناك واقع، الواقع يقول بأن الكثير من الشباب بعيد جداً عن القراءة، عن الاطلاع، عن عملية البحث، وبالتالي لأن هو يحتاج أو يرى بأن يعني بوضعية هذا المجتمع الذي يتسم بسرعة وصول المعلومة وتداول المعلومة والاطلاع لا ينبغي له أن يعني يجلس تحت المنبر 45 دقيقة ويستقي من هذا المنبر، يحتاج معلومة سريعة. لذلك هذه من أفضل الأوقات، حضور الناس وكثافة الناس عادة تكون في ليالي استشهاد الأمة وعشرة محرم وثلاثين يوم من شهر رمضان المبارك. إذا لم نغذي هؤلاء الشباب وهذه الفئة المجتمعية المهمة خلال هذه الأيام والتي تتميز بكثافة الحضور، إذن متى سنغذيهم؟ في الأيام العادية لن يكون هناك حضور أو الحضور يكون قليل. وشكرا لكم.
شكرا أستاذ أحمد على هذه المداخلة. نأخذ مشاركة من الجمهور إذا في أي مشاركة أو تعقيب أو تعليق ولو بسيط على ما طرح في هذا المحور حول المنبر بين الرثاء والدمعة والفكر وغرس المفاهيم الدينية.
أستاذ علي الطريحي من هولندا يرفع إيده دائما، ما تفتح المجال.
تفضل أستاذ علي.
السلام عليكم سماحة السيد والأخوة الأكارم جميعا وبارك الله بكم. طبعا أؤيد كلام الأستاذ أحمد فيصل من الكويت حول يعني تجدد الخطاب الديني والطريقة التي يجب أن نبحث فيها كيف نصل إلى جمهور أكبر، ومن يعني باعتبار الخطيب في زمن العولمة له دور أكبر بكثير من الزمن الذي سبق هذا الزمن، وعليه مسؤولية مضاعفة، بحيث الآن الخطيب يخاطب جمهور على مستوى كل العالم، يعني من جنسيات مختلفة، ثقافات مختلفة، وجاليات مختلفة، في أماكن مختلفة. فلهذا يعني المفروض أنه يصير إعادة نظر في بعض جوانب الخطابة التي تكون موجهة، لتكون لتعم الفائدة لأكثر من مجتمعنا، ويعني محيط المجلس الذي يلقي فيه الخطيب محاضرته. يعني هاي كانت في مداخلة بسيطة حول هذا الموضوع، يعني أرجو الاهتمام بها إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا، يعطيك العافية أستاذ علي على هذه المداخلة. إذا في أي مداخلة أخرى أيضا في هذا السياق. إذن ننتقل للمحور الرابع والأخير، وهو حول تقييم العطاء وقياس الأداء، وهنا عدة نقاط. أولاً، تقييم دور المنبر وتأثيره في ترسيخ المفاهيم الدينية السنوات العشر الأخيرة كمثال. وثانياً، تقييم دور المنبر في معالجة القضايا الاجتماعية والمشاكل التربوية والسلوكية. ثالثاً، كيف يستطيع الخطيب تقييم تجربته في الطرح المنبري حتى يتمكن من تطويرها؟ ورابعاً، هل يتوقف دور الخطيب ورسالته في المجتمع على المواسم المحدودة في محرم ورمضان والمناسبات الدينية مثلاً؟ وأخيراً، إقامة مؤتمر سنوي للخطباء في حضور جماهيري يتواصل معهم ويستمع لتجربتهم ويسجل ملاحظاتهم البناءة تجاه نتاجهم ونتاجه المنبري. هنا نبدأ بمشاركة من عمان، الدكتور جواد أمين، فليتفضل. مشكورا. الليلة دائما نبدأ من عمان.
أي أستاذ مهندس إياد، شكرا على الفرصة. سيدنا سلام عليكم، أحوالكم إن شاء الله تكون طيبين. معكم جواد الخابوري من عمان. مداخلتي إن شاء الله بسيطة، ولكن تحملوني عليها. وطبعا كان في من الحضور بعض المشايخ الآخرين، كان ودي لو كانوا موجودين حتى يستمعون في نفس الوقت، لكن الظاهر انسحبوا. فالمهم، المداخلة سيدنا كانت حول أنه ألم يئن الوقت أنه يكون عندنا نظام حوزوي مجتمعي للخطيب يقوم بعملية تحديد من هو الخطيب وتوجيهه لحاجات المجتمع، بل وتقييمه أيضا في نهاية التجربة. فالخطيب كأي طبيب دوار، والمستمعون أصحاء ومرضى، وكما لا يصح تصدي غير المتخصص في الطب، فكيف يسمح بهذه الفوضى في خطابة المنبر الحسيني؟ يعني إحنا عندنا التشخيص الخارجي لا أقل، أنه عندنا نوع من الفوضى التي قد تؤدي إلى أمراض كثيرة في المجتمع في أحيان كثيرة. هذا واحد. اثنين، النقطة الأخرى التي كنت سأتساءل عنها أو نريد توجيهكم فيها، أنه كيف للخطيب أن يقيم تجربته ومدار نجاحه في أي موسم من دون وضع معايير للتقييم؟ مثلا الآن يأتي موسم عاشوراء القادم، هل سماحة السيد منير وضع له بنك أهداف تكون واضحة للمجتمع؟ يعني قبل أن يبدأ الموسم يكون هذا، يقول هذا بنك أهدافي، هذه أهدافي لهذا العام، على نهاية الموسم يأتي تقييم لمقارنة بهذه الأهداف، هل حققت المجالس هذه الأهداف التي رسمت في بدايتها أم لا؟ مثلا هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، أنه ليس من الضروري أيضا أن يقوم المجتمع بتقييم التجارب المنبرية. أنتم تعلمون سيدنا أن في عمان عندنا تجارب لتقييم التجارب المنبرية، سواء ناجحة أم هذه التجارب أم لا، وأيضا هذه موجودة بالقطيف وفي أماكن أخرى، لكن نحن نحتاج أن نخرج إلى نوع أكبر من التجارب. لدينا في المجال العلمي المقالة أو المجلة العلمية تصدر مقالات، هذه المقالات يتم تقييمها، ثم يتم تقييم المجلات بحسب معاييرها العلمية، وعندنا مجلات عالية المستوى وعندنا مجلات منخفضة المستوى حسب التقييم الذي يأتي من المتخصصين. هذا لا نراه في الخطباء مثلا أو المتصدين للمنبر الحسيني. النقطة الأخيرة وعليها أنتهي إن شاء الله وأختم، أنه أيضا هناك فخ يقع فيه الخطباء أو قد يقع فيه الخطباء أن يحيطوا نفسهم بمجموعة من المثقفين الذين يدفعونهم إلى اتجاه أو اتجاه إلى اتجاه معين. فمثلا قد يكون خطيب قد أحاط نفسه بمجموعة من المثقفين الذين يصورون له أن ما يهم المجتمع اليوم هو مثلا موضوع عن المثلية مثلا أو موضوع عن كورونا مثلا، ويغفلون أنه هذه ليست حاجة المجتمع اليوم، إنما حاجة المجتمع موضوع آخر فلنقول عن الحكومة الإسلامية. ألا يقع الخطيب في هذا الفخ بين فترة وأخرى؟ وكيف يقوم الخطيب بتجاوز هذا الفخ ومعرفة حاجات المجتمع الواقعية التي يجب أن يتصدى إليها في المنبر الحسيني؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت دكتور جواد.
شكرا دكتور جواد على هذه المداخلة القيمة. نأخذ مشاركة من أمريكا من ميشيغان من الدكتور علاء شهاب، فليتفضل.
شكرا مهندس إياد. السلام عليكم سماحة السيد، بارك الله بجهودكم. السلام عليكم أخوتي الكرام. مداخلتي بناء على خبرتي، يعني خبرة حياتي في أمريكا على مدى السنوات 13 الماضية، وإجابة على السؤال الخامس تحت المحور الرابع، أرى أن أخذ رأي الجمهور بشكل دوري حول محتوى الطرح يعتبر ذات أهمية كبيرة نظرا إلى التغيرات السريعة في شتى المجالات المعاصرة مع تزايد انشغالات الناس وأولوية أعمالهم. فالسؤال هنا، هل يجب تقويم الطرح بناء على رغبات الجمهور، وإن كان ذلك قد يتعارض ويؤثر على أولوية المواضيع المطروحة من وجهة نظر الخطيب؟ أما بالنسبة لأهمية المنبر في معالجة القضايا الاجتماعية والمشاكل السلوكية، فأرى أن له دور أساسي وخصوصا في هذه السنوات القادمة، وذلك يمكن أن يكون من خلال عقد بعض المؤتمرات، ولكن مؤتمرات على مستوى دول. فمثلا في أمريكا الشمالية هناك مؤتمر مشترك بين أمريكا وكندا يتم إقامته في مدينة شيكاغو في ولاية إلينويز. المؤتمر سوف يقام للمرة 36 هذه السنة إن شاء الله، وتركيز المؤتمر سوف يكون على الأسرة وكيفية تعامل الأسرة مع تحديات الحياة المعاصرة نظرا للمشاكل الكبيرة في تربية الأبناء والصعوبة مع القوانين التي تحد من قدرة الأهل على تقويم أبنائهم في عمر صغير في هذه الدول، خصوصا في كندا أعتقد أكثر من أمريكا. فأرى أن فكرة إقامة مؤتمر سنوي يجب أولا أن يكون هناك طريقة استبيان فعالة وعدد من المرشحين المتفق عليهم من الدول المشاركة وبين المراجع إذا استلزم الأمر، وخصوصا مسألة اختيار الدولة المستضيفة لأن الحضور الشخصي له أهمية كبيرة. أرى أن الفكرة يجب أن تلاقي دعم كبير، الدعم المادي لن يكون مشكلة. فمثلا المؤتمر الذي يقام في شيكاغو لديه رسوم تسجيل بحدود $500 للشخص، والذي يضمن الإقامة لمدة 4 أيام. فأرى أن هذه الفكرة، ولكن أردت أيضا التنبيه بأن هذا المؤتمر يقام باللغة الإنجليزية بشكل أساسي مع ضيوف من كندا وأمريكا وضيوف من الشرق الأوسط أيضا، فمعظم المحاضرات باللغة الإنجليزية، ولكن هناك بعض والذي هو العدد الأقل من المحاضرات باللغة العربية. فلا أدري إذا كان هناك فعلا طريقة فعالة لعقد مؤتمر في الشرق الأوسط مع اختيار دولة ميسر السفر إليها، وقبل ذلك كما ذكرت وجود طريقة لاختيار 10 مرشحين فقط. شكرا جزيلا.
أحسنت أحسنت دكتور.
شكرا، يعطيك العافية دكتور علاء. نأخذ مشاركة من الأخت زينب العبد، عفوا إذا الاسم نطقته بشكل صحيح ولا ما أدري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري صوتي ولا
نسمع.
يعطيكم العافية. معكم أختكم، خلينا نقول بنتكم، زينب من ولاية أمريكا في تكساس. أول شيء أتقدم بالشكر جدا جدا لهذا الطرح الرائع، وسلامي الحار والخالص لسماحة السيد منير الله يحفظكم إن شاء الله يبقيكم عندنا ذخر. خلينا نقول كذا نقطة عندي إن شاء الله أقولها سريع ما أخذ من وقتكم الكثير. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا أنا من الأحساء، وكوني تربيت على منبر الإمام الحسين تحت منابر الإمام الحسين. عندي نقطة دائما أسمعها أو طول فترة المحاضرات الدينية، سواء كان في شهر محرم أو صفار، الخطيب الحسيني عنده الطرح مالته أو الطرح اللي يطرحونه في المنابر واحد مثل كل سنة، يعني طرحه مال العام نفسه مال السنة نفسه اللي راح يكون السنة الجاية، فالطرح متكرر. يعني دائما اللي أنا كنت أسمعه في منابر الإمام الحسين عن ثورة الإمام الحسين، أصحاب الإمام الحسين، صحيح إحنا محتاجين نسمع مثل هذه القصص والطرحات عن أو المواضيع اللي صارت في ثورة الإمام الحسين، لكن قد يفضل يكون 3 أيام الأولى مثلاً تكون عن ثورة الإمام الحسين، الأيام الباقية أو المتبقية تكون عن مواضيع ثانية فعلاً نحتاجها. شو اللي خلاني مثلاً أني أنا أقول هالكلام أثناء تواجدي بأمريكا من خلال خطباء المنابر الحسين اللي شفتهم هنا باللغة الإنجليزية؟ عندنا الطرح أو منهج أو نهج الإمام عليه السلام الله عليه من خلال كتاب نهج البلاغة. يعني أنا ما عمري سمعت خطيب أو الشيخ يتكلم أو طرح أو جاب حتى لو أحاديث بسيط من كتاب نهج البلاغة وشرح لنا. يعني ممكن قد يكون الشيوخ اللي أنا أحضرهم يمكن مقتصرين على هذا الشيء ما أعرف، لكن فعلا يعني التكرار المحاضرات يخلي مو يخلي المستمع إنه يمل أو يمتنع عن الحضور، لا، لكن يكون عنده يعني محدودية في المعلومات اللي يحتاجها، مثل ما تفضلوا الأخوات الكرام كلهم الأخوة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحتاج إن إحنا نوعي عقلنا وفكرنا للمستقبل الجاي، خاصة الأجيال اللي إحنا الآن نعيشها أو الوقت اللي إحنا نعيشه الآن، محتاجين يعرفوا شخصية الإمام علي، ثقافة الإمام علي، جهود الإمام الحسين، ثورة الإمام الحسين بلي، لكن في أشياء ثانية فعلاً أنا ما عرفتها ولا طلعت عليها إلا من خلال تواجد أمريكا. وأنا أتأسى إن إحنا لسه إلى الآن في الدول الخليج، أنا ما أدري عن باقي دول الخليج، خلينا نتكلم عن الإحصاء بالضبط والقطيف يعني الشرقية، الطرح نفسه مال 20 سنة مال 15 سنة لسه لازال الخطيب الحسيني يطرح نفسه مع الطرح. النقطة الثانية إن شاء الله أقولها بسريع بعد ما أطول عليكم، سماحة السيد أطلب من عندك طلب، بما أنك أنت الآن تتواجد بعض الأوقات في ميتشيغن أو في أمريكا، أتمنى نكون عندكم تعطون إحنا النساء دروس خطيبية أساس نكون خطبة أو خطيبات بمستوى بسيط أقلها، إن إحنا نوعي مجتمع اللي حولنا حتى وإن كانوا عربيات عندهم قلة وعي وثقافة فعلا مأساوية. فلو ومقدار بسيط من عندكم سماحة السيد أنكم تتفضلوا علينا بهذا الشيء، محتاجين فعلا خطيبات سواء كانت في الدول الخليج أو بدول الأجنبية الغربية، فنحتاج ان احنا نتوعى ونتثقف، لان هذا الشيء فعلا نحن نفتقد إلى. وانا اعتذر عندكم اذا انا طولت عليكم، وارجو لكم العذر والسموحه، ونسالكم الدعاء.
موفقين ان شاء الله، موفقين.
ناخذ مشاركه من الاستاذ علي الطريحي نيابه عن الدكتور وائل في حدود 3 دقائق. تفضل استاذ علي الطريحي.
هولندا.
نعم، السلام عليكم مره اخرى سماحه السيد. طبعا كما ذكرنا هناك نقله في طريقه الوصول الى الجمهور، وهناك تغيير في طريقه الطرح، ولكن نرجو أن تعمم وتكون نقلة أكبر وأسرع. فإقامة مؤتمر سنوي يشارك به جمهور مختار ومدعو من قبل الثقات يكون له تأثير جيد، بالخصوص إذا كان تحت إشراف مؤسسة ما تهتم وتتابع الأمر، ويكون له نتائج واقعية نراها في الساحة، شيء جميل ومفيد. من جانب آخر، وخاصة في المجتمعات الإسلامية في الغرب، نرى دور الحسينية والتواجد فيها أصبح موسمي بحت، ويكون قليل جدا مع الأسف في الأوقات التي تكون خارج الموسم التبليغي. طبعا هناك مشكلة في أن الاختيار للخطيب من قبل المؤسسات والمراكز يكون على أي أساس؟ نجد أن بعض المراكز يريدون جذب الجمهور من خلال العاطفة، ويهتمون مثلا بالصوت والتأثير النفسي وليس المضمون، وبعضهم بالعكس. فمن هو الذي يقيم الحاجة ويحددها؟ هناك أصوات تقترح أن يكون توزيع للخطباء من قبل المؤسسة الدينية، أي مكاتب المراجع، وآخرين يأخذون برأي الشباب، والآخر بالعلاقات الشخصية. فهل من الممكن أن تكون آلية مركزية لاختيار الخطيب المناسب للمكان المناسب؟ هل من الممكن تأسيس أكاديمية للخطابة بإشراف طرف معين لتأهيل خطباء معتمدين ومؤثرين؟ وهل من الممكن توجيه الخطباء إلى طريقة أو مواضيع أو أساليب معينة؟ النقطة التي أريد أن أضيفها هنا هي دور الخطيب خارج المنبر، أعني خارج الموسم التبليغي كشهر محرم الحرام مثلا أو شهر رمضان المبارك. التأثير الإصلاحي للخطيب يكون في تأثيره على الناس طوال العام ومن خلال أساليب مختلفة. وهناك عدة مسائل أذكرها بسرعة. هل بإمكان الخطيب البارع أن يتخلى عن صعوده المنبر فقط والمشاركة في المجتمع مشاركة فعلية؟ أي هل من المقبول لدى المجتمع والخطباء أن يكون الخطيب مواقع تواصل أو ما شابه ذلك، ويشارك بها لطرح الأمور اليومية الاجتماعية بمقاطع قصيرة مثلا تؤثر على تفكير الناس؟ هل أن الخطباء المؤثرين مستعدون للمشاركة بحوارات مع الشباب بلغة سلسة وبسيطة لطرح قضايا عقائدية واجتماعية وأخلاقية؟ هذا شيء مهم ومؤثر جدا. في الزمن الراهن أرى بأن دور الخطيب أكبر من المنبر والخطابة في الموسم التبليغي، بل دور الخطيب أصبح في هذا العصر دور مربي للمجتمع. لذلك على الخطيب المتصدي أن يعي دوره وتأثيره ليس فقط بكلامه وخطابه التي هي مهمة جدا، لكن أيضا في تواصله مع الناس وتوعيتهم في حياتهم اليومية. أتوقع أن من المهم أن يكون للخطيب قناة تواصل يومية أو أسبوعية مع جمهوره ومتابعيه، لكي يكون تأثيره على مدى السنة. كما أن في نظري أننا نحتاج إلى تنظيم يعتني بتطوير الخطاب الديني الذي هو معظمه من خلال الخطابة الموسمية وتنسيقه. ليس من المعقول مطالبة الخطيب بتطوير خطابه ولغته ومواضيعه وتواصله مع المجتمع دون أن تكون هناك آلية ومساعدة بإمكانه أن يعتمد عليها. أشكركم وأعتذر عن الإطالة، وتحياتي لكم سماحة السيد وإلى جميع الأخوة والأخوات المشاركين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم.
أنت أستاذ علي الطريحي، الشكر لك والدكتور وائل على هذه المشاركة. نأخذ مشاركات من الأخوة والأخوات المتابعين، ونبدأ بالأستاذ محمد عبد المجيد من المملكة العربية السعودية من الأحساء، فليتفضل.
السلام عليكم مرة أخرى سيد، ورحمة الله وبركاته. واضح الصوت سيد؟
واضح، تفضل.
نعم، بالنسبة لتقييم المنبر في الأخير في العشر سنوات الأخيرة، أنا أشوف أن هناك مشكلة، يعني بالنسبة لاقتصار التقييم فقط على العشرة من شهر محرم والثلاثين يوم من شهر رمضان المبارك، يعني هذا ما نشوفنا تقييم. لكن خلنا نتكلم عن طوال السنة، نعم هذا يسمى تقييم، هو تقييم بالنسبة لهذا، بس أشوف أنه في قصور في التقييم هالشكل، لأن شلون قد يكون هناك طرح قوي في شهر محرم وشهر رمضان بناء على المناسبات اللي فيه، لكن ماذا عن السنة كلها ككل؟ يعني ماذا عن يعني في كل السنة تجد أكثر من يعني 30 مناسبة أو 40 مناسبة في طوال السنة، إذا نتكلم عن السنة كطرح في المنبر الحسيني بشكل عام. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للأهداف اللي يتكلم عنها الخطيب، أهداف لكل محاضرة أكيد يلقيها الخطيب لها أهداف، لماذا لا تكتب هذه الأهداف ويطرحها على الجمهور، أو حتى تكون أهداف مشوقة لمن أراد أن يستمع لذلك الخطيب؟ نشوف أن هناك مثلا أناس يحاول خطباء يكتبون تلك الأهداف بحيث أن يشوقون المستمع لهذه المحاضرة، هو ينتظر محاضرة جيدة، يا ترى عن ماذا تتكلم هذه المحاضرة، ما المقصود بهذه المصطلحات، يأتي وكله شغف للسماع لهذه المحاضرة. فنود أنه يا ريت تنكتب الأهداف، إما تطرح قبل أن يشرع في المحاضرة، أو أنها تكون يعني مطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا كالواتساب أو غيرها من المواقع التواصل، بحيث أن أنا أو غيري من الناس يحاول الوصول إليها ويتشوق لتلك المحاضرة، يتوقع أمور وهو متشوق، يأتي ليسمع المحاضرة، مو يأتي خلاص يبي يسمعها وانتهى الموضوع، لا، يأتي ولديه هدف أن يصل إليه. الأمر الأخير بخصوص المؤتمرات، نحن نقول سيد إذا كانت هناك حاجة لذلك فيجب أن يعمل هذا متى؟ سنويا صحيح، لكن أيضا بعد انتهاء مثلا المواسم كشهر محرم تحديدا، بأن يعني يجتمع الخطباء جميعهم وكل واحد لديه المحاضرات التي ألقاها، ونرى هل قامت تلك المحاضرات بأدائها الطبيعي المتوقع من الخطيب نفسه أم لا. وشكرا لكم على حسن الاستماع.
شكرا، عافية أستاذ محمد. نأخذ مشاركة من الأستاذ حسن راشد من كندا،
تفضل. شكرا أستاذ ياد، أنا للأمانة ما عندي يعني مشاركة، لكن مجرد تأييد لكلام الأخوة الأستاذ علي الطريحي تحديدا. بالنسبة لي تقييم فعالية الخطيب تكون بعد موسم محرم وموسم شهر رمضان. عادة بهذه المواسم الجماهيرية تشحن همم الشباب وتولد عندهم بوادر للانطلاق أكثر والتبحر في العلم وتطبيق السلوكيات الأخلاقية بشكل واقعي، لكن عندما يكون الخطيب ضيفاً ويرحل ولا توجد استمرارية لهذا التواصل بشكل أطول بين رجل الدين والشاب، تنطفئ هذه الرغبة وتبلد وتموت. بعض الخطباء يقومون بتغطية هذه الفجوة من خلال عمل جروبات توعوية للشباب مع انتهاء الموسم مباشرة على الواتساب، ويقومون باجتماعات أو محاضرات دورية ولو مرة بالشهر عن طريق اليوتيوب مثلا، وهذا له أثر إيجابي للشاب. ففي هذه المواسم الجماهيرية إن نجحنا في جذب الشاب نحو التدين، واستشعر الشاب بلذة القرب من الله سبحانه وتعالى وفائدة تعلقه بأهل البيت عليهم السلام، فمن واجبنا الاستمرار معه من خلال خلق نوافذ وسبل للتعلم ومتابعة تقدمه العلمي والأكاديمي في هذا الجانب. هذه مجرد مشاركة وتعقيب سريع، شكرا.
أحسنت.
ناخذ مشاركه ايضا من الاستاذ حسين الفرج من الاحساء يقدمها نيابه عن الاستاذ عبد المنعم حليمي. يتفضل.
السلام عليكم مره اخرى. بالنسبه لموضوع التقييم وخلينا نسميها تقييم وتقويم المنبر خلال المواسم أو في خارج المواسم، في عدة أفكار ممكن تطرح. يعني لو اجتمعت النخب التي تهتم بتطوير المنبر وشكلت مجموعات ضغط على الخطباء لتقويم المنبر وتوجيه الاتجاه الذي يحتاجه المجتمع لتغطية المواضيع التي يحتاجها المجتمع، هذا من جهة. أحياناً نجد أن من الضرورة أن تعمم بعض تجارب المنبر الناجحة والمنابر المميزة والروحات المميزة، أمامني يعني سماحة السيد كمثال على هذه المنابر المميزة، تبرز هذه التجارب ويسلط عليها الضوء بشكل كبير. بهذه الطريقة أول حاجة يساهم، يعني تساهم هذه الطريقة في تحسين صورة المنبر أمام المجتمع، أنه أحياناً نجد الكثير من النقودات أن المنبر لا يطرح ما يحتاجه المجتمع، أن المنابر الحسينية لا تقدم ما 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 لا تغطي حاجات المجتمع الفكرية مثلاً والعقائدية. فتسليط الضوء على هذه التجارب الجيدة يعكسها التصور، يعكسها الصورة الغير صحيحة، بالإضافة إلى أنه يعني كما يقال أن الأشياء تعرف بأضدادها، أن المساهمة في تسليط الضوء على التجارب المميزة تدفع المنابر الأخرى إلى الاتجاه إلى هذا التميز أو إلى الاتجاه إلى تحسين طرح المنبر. من الضروري أن النخب تقوم بدورها تجاه تحسين الخطاب المنبري عن طريق التواصل مع الخطباء، عن طريق التواصل مع ذوي الشأن وتقديم لهم الرؤى والأفكار والمصادر، تقديم المصادر والمواضيع للخطباء للمساهمة في تقدم المنبر وتطويره وتحسينه للأمام. هذا يعني ملخص الفكرة، إن شاء الله نحن ما أطلنا.
أحسنت. أستاذ عبد المنعم. نأخذ مشاركة من الأستاذ أيضا علاء شهاب، تعقيب علاء شهاب من أمريكا.
دكتور علاء
لا فرق
تعقيبا عن مداخلة الأستاذ علي الطريحي والأخت زينب من تكساس. بالنسبة لدور أو مشاركة الشباب،
صوت شوي نازل عندك لا ممكن يعني.
عفوا. بالنسبة لمشاركات الشباب من بعد شهر رمضان أو من بعد شهر محرم، في مشكلة وفي ديربهم بالتحديد
غاب الصوت والصورة.
الصوت واضح؟
الصوت والصورة غائب.
صوت خفيف، الصورة في البث واضحة بس الصوت خفيف.
الصوت أوضح؟
إذا ممكن. لا إذا مستل مو واضح.
الصوت أوضح؟
لا.
الصوت أوضح؟
لا.
في ألفين
فيه. إذا ممكن تستخدم اللابتوب بس بدون اللاقطة يعني أو السماعة. ناخذ مشاركة من دكتور عبد الله البغدادي من النمسا ونرجع إن شاء الله إليك. تفضل دكتور عبد.
في يعني من الصعب أنه القليل يقيم الكبير، يعني الطالب يقيم أستاذه، وهذا الشيء جدا يعني قد يكون بيتجاوز من عندنا. ولكن فقط ملاحظة أنه اللي لاحظناه بالسنوات الأخيرة خصوصا منبر السيد الأستاذ أنه سلط على الأمور الكبيرة، أمور التوحيد والإمامة، الأمور الرئيسية للأمة، ولكن صار على حساب أو إهمال تقريبا لأمور العائلة، أمور الأسرة اللي هي تعودنا عليها مثلا بالسنوات القديمة قبل 10 سنين كان أكون في مواضيع التربية، مواضيع العلاقات الأسرية، كانت إلها جزء بالخطاب. وآخر 3 سنوات تقريبا لم يكن تركيز كافي على هذه المواضيع. فهنا أنه مثلا نشوف أو نأمل من جناب السيد الأستاذ وبقية الأساتذة أنه يصير نوع من التوازن في هذا الموضوع. وشكرا لكم.
أحسنت دكتور.
أنت كل عافية. دكتور علاء نجرب معك.
شكرا. الصوت أوضح؟
مسموع.
نعم تمام. أردت التعقيب على مداخلة الأستاذ علي والأخت زينب من تكساس. في ديربون وفي ميشيغان بالتحديد لدينا دروس حوزة، هذه السنة الثالثة لبرنامج الحوزة. الدروس باللغة الإنجليزية، الكتب باللغة العربية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، الصفوف يمكن حضورها شخصياً أو عن طريق زوم. فللأخوات المهتمات في الوصول إلى مرحلة الطرح المنبري، أعتقد هذه بداية جيدة جداً لمن تعيش في الولايات المتحدة أو حتى خارج الولايات المتحدة. أما بالنسبة لدور الشباب ومشاركتهم خارج شهر رمضان أو خارج موسم محرم، في ديربون أيضا بالتحديد لدينا مشاركات أسبوعية للشباب. فمثلا على مدى 5 أسابيع الماضية كان هناك لقاء مرتب كل يوم جمعة الساعة 8، لقاء بين السيد محمد باقر القزويني أو أحد الأسياد مع مجموعة من الشباب والشابات، لقاء عفوي لمناقشة المواضيع التي تثير المواضيع المهمة بشكل عام. فمثلا بالأمس كان الموضوع هو عن حدود العلاقة بين الشباب والفتيات في المجتمع الغربي. فيوجد هناك جهود، ولكن كما تفضلت الأخت زينب ربما هذا النوع من التنظيم والترتيب خارج شهر محرم قد لا يكون منتشرا في بعض الدول العربية. وشكرا دكتور.
الأخوة أو الأخوات الأعزاء، من يرغب في المشاركة فيرفع خاصية المايك وتكون مشاركة في هذا المحور أو المحورين الأخيرين. يعني نأخذ مشاركة من الأستاذ علي الطريحي من هولندا أيضا، تفضل.
نعم طبعا، حبيت أن أضيف فد ملاحظة بسيطة وكذلك يعني تأييدا كلام الأخوة الأستاذ حسن راشد والدكتور علاء حول أهمية تواجد الخطباء المرموقين، يعني مثل سماحة السيد، خطباء الآخرين، يعني نحتاج وجودهم كما ذكرت لكم ممكن في لقاء سابق في هذه البلاد. يعني في المواسم، مواسم التبليغ اللي موجودة، ممكن يأتي ممكن خطيب، وخلال السنة كلها نحتاج إلى تواجد هكذا شخصيات ليلتف حولها الشباب، ويعني تكون خلال طبعا السنة كلها. ومن خلال هذا طبعا أكو في ممكن بعض المؤسسات أو في بعض الدول توجد هكذا شخصيات يلتفون حول الشباب، وممكن أنه تكون استفادة كبيرة، ولكن دول كثيرة ممكن تفتقر إلى هذا الجانب. فحبيت أن أضيف هذه الملاحظة، ممكن يعني إلى سماحة السيد وإلى السادة العلماء والخطباء الآخرين بأن يأخذوا هذا في يعني في حسبانهم، يعني حتى هنا يكون جذب أكبر وأكثر وبالخصوص شريحة الشباب للدين والمذهب إن شاء الله.
أحسنتم.
عافية، شكرا.
في شكوى يا مهندس إياد، يعني كاتبين لي أنه إحنا نرفع أيدينا وما يفسح لنا المجال، وفاسحين المجال لخصوص المشاركين، ما أدري هذا صحيح أو لا، جانا على الواتساب من عدة أشخاص.
والله أنا بحسب الشاشة اللي عندي أمشي، يعني إذا تطلع لي أحد رافع المايك فحين ما في أحد رافع إيده، بس كان في عندنا طلب مشاركة من العراق، ما أدري ده هو لا زال موجود على البث.
نعم أستاذ العزيز، أستاذ إياد موجود.
تفضل.
السلام عليكم مولانا العزيز، شلونكم؟
أهلاً وسهلاً،
مرحبا. تحياتي سيدنا العزيز وللأخوة المشاركين جميعاً.
حياك الله.
طبعاً شيء أكيد إحنا ما نقدر مثلاً لا سامح الله نعلم أساتذتنا، أو لكن بعض الملاحظات البسيطة اللي ذكرها الأخوة الكرام أو ربما ما ذكرت، لكن عندي مداخلة بسيطة إن شاء الله ونكون خفيف الظل عليكم.
تفضل.
الله يزيد فضلك أستاذ العزيز. طبعاً إحنا عندنا بالعراق أو حتى بالدول العربية بعض الخطباء يكون يركز خطبته على الجانب السياسي أكثر من الجانب الديني أو الجانب الثقافي، وإحنا يعني كجمهور ونلاحظ الخطيب يعني يشوفه يزود زايد يعني بهاي الجانب، والمفروض هو يقلل. أكثر شيء يكون جانب توعوي ثقافي لخصوصا يعني الشاب، لأن تعرف هالأيام الشباب يكون أكثر يعني انحراف عن الدين، يعني مع احترامي لبقية الشباب المؤمن يكونون قليلين يعني باعتباره الدين متعصب، الدين يعني يحتاج التزام قوي، لكن انه باعتباره ما متبحر بالدين او ما مثلا ما متخصص بمجال او سائل بي، فشيء اكيد راح يقول بانه الدين صعب والدين هكذا وهكذا. لكن قلت لك بعض الخطباء يدخلون جانب السياسة كثيرا، يعني يتعمق به كثيرا رغم أنه خطيب ليس بسياسي، المفروض بأنه يقللون هذا الجانب حسب رأينا احنا الجمهور. والجانب الثاني هو الاهتمام بالشباب مثل ما ذكر أخونا حسن والبقية الإخوان الكرام، اهتمام الخطباء الكرام بجانب الشباب باعتبارهم يمثلون جزء كبير من المجتمع إذا ما كان ثلاث أرباع.
هذه المشاركة.
نعم أستاذ العزيز، فقط حبيت أقول نعم رأيي.
أحسنت.
شكرا أستاذ مهند زاهر. في عندنا مشاركة، إذا في أي مشاركة نتمنى من الأعزاء يعني قبل أن نختم هذا الحوار أن يستخدموا خاصية المايك ويرفعوا إيدهم. كان في مشاركة من الأخت خديجة بس ما أدري الحين نزلت المايك، أشوف هل في مشاركة أخيرة أو يعني تعليقات أو عفوا. في مشاركة من الأخ لؤي العوامي، فليتفضل.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير سيدنا. السلام عليكم جميعا. نقطتين سريعتين إن شاء الله. يعني من ناحية المواضيع المنبر، يعني الإنسان طبيعة الحال يعني ينظر إلى الهدف من المنبر الحسيني، وطبيعة الحال يعني أتصور الهدف هو أن يعني رسالة المنبر هي امتداد لرسالة أهل البيت عليهم السلام، اللي نقدر نختصرها في مفهوم الإصلاح، الإصلاح الفرد، إصلاح المجتمع، إصلاح الكون بشكل عام. ومن هالمنطلق أتصور أن الجانب التربوي مهم، يعني لا نستغرق، يعني يكون الخطيب يستغرق في الجانب الثقافي أو الجانب العلمي، يعني يهمل الجانب التربوي، لأن الجانب التربوي مهم، يعني الروحي والتربوي، لأن الثقافة وإن كانت مطلوبة بس يعني السبل الحصول عليها متيسرة جدا يعني هالأيام، يعني سواء عن طريق القراءة أو عن طريق الاستماع. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني هو اقتراح، لماذا لا تكون هناك، لماذا لا يكون هناك تنسيق بين الخطباء خصوصا قبل المواسم؟ أنا ما أقول يعني رابطة رسمية، وإن كان هناك طبعا روابط تجمع أصحاب المهن المتشابهة، مثلا رابطة المهندسين أو رابطة المعلمين مثلا. أنا ما أقترح رابطة رسمية للخطباء، لكن التنسيق بين الخطباء أتصور أنه يكون مفيد جدا خصوصا في المنطقة الواحدة، ولو من ناحية اختيار مواضيع وتوزيعها، يعني مثلا حسب قدرات الخطباء، البعض يتولى الجانب العقائدي، البعض الآخر يتولى الجانب الأخلاقي، البعض الآخر يوجه خطابة للأطفال مثلا، فيكون في نوع من التنسيق بحيث أنه ما يكون كل خطيب هو مشروع مستقل بحد ذاته. هذا اللي حبيت أقوله. الله يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله.
أحسنتم أحسنتم، موفقين إن شاء الله.
في أي مشاركة أخيرة قبل أن يعني نختم هذا الحوار؟
مشاركة الأستاذ علي الحلي ما زالت قائمة أو؟
أستاذ علي الحلي مو موجود على البث كما يبدو، يعني
موجود.
أي فسيدنا تفضل كلمة ختامية أو علي على ما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أتحدث في عدة نقاط مهمة بالنسبة لمسيرة المنبر الحسيني. النقطة الأولى التي وردت في الاستبيان وأكدها مجموعة من الإخوة، وهي نقطة ضرورة التنوع في المنبر الحسيني. نحن نحتاج إلى منابر متنوعة. هناك المنبر الشجي الذي يركز على حسن الصوت في أداء الرثاء، حسن اختيار الأساليب الموجبة لاستدرار الدمعة وإثارة العبرة. هذا منبر متخصص في هذا المجال. المنبر الثاني المنبر الوعظي، المنبر الذي يتسم صاحبه بالوقار، بالمعروفية بين المجتمع، بالمعالم والملامح الروحية الجذابة، بحيث يختص منبره بالوعظ، بطرح القيم الروحية التي تشد الإنسان إلى عالم الملكوت وعالم الآخرة وعالم التوجه إلى الله تبارك وتعالى. المنبر الثالث المنبر التاريخي، الذي يهتم ويعنى بعرض التاريخ عرضا جذابا متسلسلا، ويقوم بربطه بالواقع من خلال عدة استفادات. والمنبر الرابع هو المنبر العلمي، سواء كان منبرا حوزويا يركز على العلوم الحوزوية، علم التفسير، علم الكلام، علم الفقه، علم الفلسفة، أو كان منبرا أكاديميا أو ممزوجا بين الطرح الحوزوي والطرح الأكاديمي. كل هذه المنابر نحتاجها، لذلك نحن ندعو إلى فتح التخصصات، أن يكون لكل خطيب تخصص في مجال معين ليكون أكثر إبداعاً وأكثر نتاجاً وأكثر عطاءً فيه لأنه متخصص فيه. ولكل منبر جمهوره، هناك جمهور لا يقبل بغير الرثاء، هناك جمهور لا يقبل بغير الطرح الأكاديمي، هناك جمهور لا يقبل بغير الطرح القصصي والتاريخي، لكل منبر جمهوره. إذن نحن نحتاج إلى تخصصات متعددة تنتج تنوعات عديدة في المنبر الحسيني وتؤدي دوراً وتغطية لجميع الحاجات التي يتطلع إليها الجمهور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي العمل المؤسساتي الذي نحن نفتقده. بعض الإخوة مثلاً طرح رابطة المنبر الحسيني، بعض الإخوة طرح فكرة المؤتمرات. بالنتيجة نحن نفتقد العمل المؤسساتي. العمل المؤسساتي الآن ضرورة ملحة، الكل يطرحها، الكل يطالب بها. العمل المؤسساتي دور المرجعية، العمل المؤسساتي في دور رجل الدين، العمل المؤسساتي في دور المنبر الحسيني أيضا. نحتاج إلى مؤسسة ترعى المنابر. اليوم كما تعلمون هناك شكوى من كثير من الناس أنه كل واحد يقدر يصعد المنبر، والمنبر كرسي موضوع، كل واحد يقدر يصعده ويطرح ما في رأسه وما عنده وانتهى الموضوع. وهذا فتح أبواب لمشاكل فكرية ومشاكل عقدية ومشاكل سلوكية نتيجة أن المنبر مفتوح لكل أحد. لذلك إذا كانت هناك مؤسسة، نقابة، جهة تؤهل الخطيب، تنمي مقوماته، ترعى العناصر المؤثرة في بناء شخصيته المنبرية، يكون ذلك حصناً وصيانةً للمنبر عن الحشو والهزال وفتح الباب للمشاكل الفكرية والسلوكية. لذلك هناك سؤال كثير ما يتردد ولعله ورد في الاستبيان: ما هو نتاج المنبر؟ أين نتاج المنبر؟ ما هو النتاج الذي قدمه المنبر على مستوى 10 سنوات ماضية؟ هذا النتاج على مستوى الفكر، على مستوى القيم التربوية، على مستوى القيم الاجتماعية، ماذا أعطى المنبر؟ ماذا قدم؟ لكي نعرف نتاج المنبر نحتاج للعمل المؤسساتي. لو كان عندنا مؤسسة في كل سنة تقرأ النتاج على مستوى خطباء الخليج، خطباء لبنان، خطباء العراق، خطباء إيران، خطباء الدول الغربية، تقوم برصد هذا النتاج وبلورته وتقديمه للمجتمع، حينئذ المجتمع يستطيع أن يعرف نتاج المنبر الحسيني. إذا لم يمكن ذلك، فكرة المؤتمرات، كل سنة نحتاج مؤتمر بعد 10 محرم يضم ألمع الخطباء وأبرز الخطباء ليعرض فيه نتاج هؤلاء الخطباء، طبعاً مع وجود لفيف من الإخوة المثقفين الأكاديميين الذين تكون وظيفتهم أو دورهم النقد البناء وتقويم هذا النتاج المطروح. النقطة الثالثة: هناك جدل موجود في استثمار 10 محرم للطرح الفكري الذي يعالج الشبهات ضد الدين أو ضد تراث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هناك جدل في هذه النقطة. هناك وجهة نظر تقول 10 محرم خاصة لأهل البيت، 10 محرم هي الفرصة الوحيدة لإظهار مظلومية أهل البيت، لإظهار عظمة أهل البيت من خلال عرض فضائلهم ومناقبهم وتحليل سيرتهم وتاريخهم. لماذا نذهب بهذه 10 إلى موضوعات أخرى تتحدث مثلا عن الثقافة، تتحدث عن شبهات الإلحاد، شبهات العلمنة، تتحدث عن شبهات ضد النبوة، ضد الدين بصفة عامة؟ لماذا نذهب بالمنبر بعيدا عن أجواء محرم، أجواء المظلومية، أجواء المناقبية لتاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ هذه وجهة نظر محترمة، لها مبرراتها، لها عواملها. هناك وجهة نظر أخرى أن أيام العشر المحرم هي فرصة ثمينة لاستغلالها واستثمارها في طرح الدين بكل أبعاده، بكل آفاقه، بكل قيمه. عندما يرد عن الإمام الصادق عليه السلام: من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، أمر أهل البيت لا ينحصر في مظلوميتهم وفضائلهم ومناقبهم، بل الدفاع عن دينهم ومبادئهم هو من صلب إحياء أمرهم صلوات الله عليهم أجمعين. لذلك نحتاج أن نستثمر هذه العشرة، خصوصا مع كثافة الحضور، زخم الجمهور، نحتاج إلى أن نعرض في هذه العشرة الإجابات الحاسمة الواضحة أمام الشبهات المطروحات ضد الدين، ضد النبوة، ضد الإمامة، ضد تراث أهل البيت في أي مجال من المجالات. يبقى أنه قلنا المنبر متنوع، يعني وجود منبر فكري يعالج هذه الشبهات إما بالطريقة التأصيل أو بالطريقة التجزئية، يعني إما أن يكون دور المنبر أن يؤصل للفكر الديني ويقعد له بحيث تندفع هذه الشبهات، أو يستعرض الشبهات بشكل تفصيلي ويجيب عنها. وجود المنبر الفكري لا يعني إلغاء هذه السمة لأيام عاشوراء، وهي سمة المظلومية والمناقبية، لوجود منابر أخرى تغطي هذا الجانب. ربما يقال بأن طرح الشبهات على المنبر قد يزرع الشبهات ويرسخها من دون طرح إجابة حاسمة واضحة لهذه الشبهات، فالأفضل اجتناب ذلك. هذا طبعا يختلف باختلاف قدرة الخطيب وكفاءته وقدرته على عرض الشبهة من جهة، وتفصيل الإجابة عليها من جهة أخرى. بإمكان الخطيب أن يجيب عن الشبهة في عدة ليالي وفي سلسلة موضوعات تغطي ذلك من دون أن تبقى الشبهة عالقة في ذهن المستمع. عموما هنا وجهة نظر، وجهتان نظر محترمتان حول هذه الجهة في استثمار أيام عاشوراء لمعالجة الشبهات المطروحة ضد الدين وضد تراث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. النقطة الرابعة تطوير المنبر الحسيني. طبعا بعض الإخوة عندما يسمع كلمة تطوير يخاف، يحتسب أن كلمة التطوير يعني ستلغي المنبر، ستلغي شعار المأساة، شعار الأسى، شعار الحزن في المنبر الحسيني عندما تذكر كلمة التطوير، مع أن كلمة التطوير لا تعني إلا ما ذكرنا من تنوع المنبر الحسيني. كلمة التطوير تعني أن يشعر الخطيب بالمسؤولية. لا يمكن لخطيب أن يكرر موضوعاته سنويا، لا يمكن لخطيب أن يقتنص موضوعات الآخرين من الخطباء ويعرضها دون جهد أو دون تعب أو دون بحث. تطوير المنبر يعني أن يطور الخطيب ذاته. تطوير المنبر يعني شعور الخطيب بالمسؤولية تجاه ما يطرحه من موضوعات. لا يمكن للإنسان أن يتطور، لا يمكن للإنسان أن يتقدم ما لم ينقد ذاته، ينقد تجربته. لذلك رسالة الخطيب أن يواكب الأفكار في كل سنة، رسالة الخطيب أن يقرأ الجديد في كل عام، رسالة الخطيب أن يتواصل مع الجمهور العام والجمهور الخاص من خلال النخب المثقفة، رسالة الخطيب أن يطور نفسه سواء في المجال الحوزوي أو في المجال الأكاديمي أو في مجال الثقافة العامة. ولذلك انطلاقا من هذه النقطة، وهي أن مسؤولية الخطيب أن يطور نفسه ويطور ذاته ويطور ثقافته. انطلاقا من هذه النقطة نتحدث عن تواصل الخطيب مع الجمهور. لا يمكن للخطيب أن يطلع على حاجات الجمهور ما لم يكن له تواصل مع الجمهور. التواصل مع الجمهور سواء الجمهور العام أو الجمهور الخاص، جمهور النخب المثقفة، ضروري لفاعلية الخطيب وتطوير قدرته على ما يطرح وتطوير قدرته على الأداء. من هنا الخطيب يحتاج إلى التواصل قبل محرم، أثناء محرم، بعد محرم. قبل محرم من خلال الاستبيان، استبيان العام والاستبيان الخاص، استبيان الجمهور العام، استبيان النخب المثقفة. أثناء محرم الخطيب لابد أن يستقبل النقد والأسئلة والإشكالات على محاضراته. طبعا هذا يختلف باختلاف المجتمعات. بعض المجتمعات مثل مجتمعاتنا الخليجية أو العراق لا تقبل أن يضم إلى الخطيب أثناء محرم حوار حول موضوعاته، لأنهم يرون أن محرم خاص بالاستماع. بينما في مجتمعات أخرى أنا جربت قرأت فيها سواء في الولايات المتحدة أو في بريطانيا، بعد أن يفرغ الخطيب من المحاضرة هناك ساعة كاملة يجلس الخطيب للإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بمحاضراته، للإجابة عن الإشكالات. هذا ضروري لفاعلية المنبر وتواصله مع الجمهور. وكذلك بعد عشرة محرم، بعد عشرة محرم لابد للخطيب أن تكون له ليلة أو ليل أو ليالي لقاء مع الجمهور، ليستمع إلى النقد، ليستمع إلى الإشكالات، ليستمع إلى الأسئلة المطروحة. مثلاً أنا شخصياً سنوياً تكتب موضوعات ناقدة لأطروحاتي أو أفكاري التي أطرحها على المنبر. هذه الموضوعات الناقدة التي تكتب من قبل بعض الكتاب، بعضها يصلني شخصياً، هم يرسلونها لي شخصياً، أنا أشكرهم شكراً جزيلاً، أقرأ هذه النقود، أقرأ هذه الموضوعات، إذا كان فيها خطأ أنا ذكرته أتلافاه في أي مناسبة قادمة، أتلافى ذلك الخطأ. وأحياناً البعض لما يرسلها لي هو يرسل يكتب موضوع نقد ومثلاً ينشره عبر وسائل التواصل. أيضاً عندي لجنة تتابع ما يكتب من نقد، إذا كان نقد علمي يعني على أصول علمية وبلغة مؤدبة نأخذه ندرسه نستفيد منه، إذا نقد غير علمي أو نقد غير متسم باللغة المؤدبة لا نرد عليه صاحبه، إذا كان هدفه مثلا بيان الحقائق للناس مشكور، لا حاجة إلى الرد عليه أو الحاجة إلى المتابعة. إذن التواصل مع الجمهور ضرورة لتطوير الخطيب نفسه وضرورة لرفع الإشكالات والشبهات حول ما يطرح من خلال المنبر. النقطة الأخيرة لا أريد أن أطيل، هناك قلق نفسي وهواجس نفسية يعيشها كثير من الخطباء وكثير من المبلغين، يعيش هذه الهواجس حول نقاط التماس أو نقاط الاختلاف بين الشيعة. تعرفوا أن الشيعة مختلفين في كثير من القضايا، يبقى الخطيب خايف على المنبر، يخاف يقول هكذا يفهم الطرف الآخر أنه منحاز، يقرأ كذا يفهم طرف ثاني أنه منحاز لطرف معين. الخطيب يعيش هاجس اختلاف المجتمع في بعض أفكاره، في بعض متبنياته، في بعض خواطره. هذا الهاجس كيف الخطيب يسير على منهج آمن أمام هذا القلق، أمام هذه الهواجس؟ هنا عدة حقول. الحقل الأول مثلاً حقل مصائب أهل البيت. ما هي المصائب التي يعرضها الخطيب؟ أنتم ترون في كل محرم تكتب أقلام، بعضها مشكورة لأنها أقلام علمية تكتب أن هذه المصيبة لا سند لها، هذه المصيبة لا مصدر لها، هذه المصيبة من أين أتت، من أين أتى بها الخطباء من جيوبهم وما أشبه ذلك. الخطيب هنا يعرض المصائب التي ذكرت في الكتب المعتمدة لدى علمائنا، الكتب المعتمدة لدى علماء الطائفة يأخذ المصائب المذكورة في هذه الكتب المعتمدة، ورودها في الكتاب المعتمد قرين على الوثوق بحصولها أو قرين من قرائن الوثوق، والمصائب المعروضة في الكتب المعتمدة كثيرة جدا بحيث لا تستوعبها عشرة محرم فضلا عن غيرها من الأوقات والمناسبات. تجي مثلا على مستوى كرامات أهل البيت، معاجز أهل البيت، الكرامات والمعاجز، هناك خطباء متخصصون في الكرامات والمعاجز، هذا شيء جميل، تقوية ترسيخ مقام أهل البيت، عظمة أهل البيت في نفوس المؤمنين في نفوس الموالين. لكن بالنتيجة هل تعرض كل الكرامات، كل ما يسمع، كل ما ينقل أو لا؟ لابد من التثبت. هذه الكرامات إذا كانت مشهورة على مستوى تراث أهل البيت صلوات الله عليهم، نعم الشهرة هي قرينة من قرائن الوثوق بها، أو وردت في الكتب المعتمدة هذا جيد، أو أقرها علماء الشيعة هذا جيد، المهم أن تستند إلى سند في مجال عرضها كي تثق الناس بالمنبر، كي تصدق الناس بأن المنبر له موثوقية ومصداقية لأنه يتثبت فيما يعرض من كرامات من فضائل. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث مسألة الشعائر، هناك خلاف في بعض الطقوس، وشعيرة مشعيرة لا آخرين. الخطيب ليش يدخل نفسه في هالمتاهة؟ إما أن يعرض الرأيين المختلفين، إما أن يمشي على الشعائر التي اتفق عليها علماء الشيعة أنها شعائر من دون الدخول في ما يثير الاختلاف ويجعل المنبر في حالة اضطراب وليس في حالة توازن مفيدة ومنتجة لجميع الجمهور. نجي على مستوى بعض المعتقدات، بعض المعتقدات أيضا هناك خلاف، من يراها من ضرورات المذهب، من يراها من ضرورات الدين، من لا يراها ضرورة وإنما هي أمر مشهور أو أمر محل خلاف. لذلك الخطيب هنا الذي يرتكز على ركائز علمية، يرتكز على دعائم علمية، عليه أن ينظر هنا ما تسالم عليه العلماء، ما هو مشهور بين العلماء من معتقدات، نعم يعرضه، أو إذا أراد عرضه وهو ليس بمشهور ولا متسالم عليه يعرضه كما هو، يعني هذا المعتقد فيه رأيان، رأي يقول كذا أدلة، رأي يقول كذا أدلة. بالنتيجة هواجس الخطباء، أنا تعرضت لهذه النقطة مع أن الجمهور لم يشر إليها في استبيان ولا كذا، باعتبار طالبني مجموعة من الخطباء بعرضها يعني بتسليط الضوء عليها. لأجل ذلك في ختام هذه الكلمة أشكر كل من تفاعل معنا في هذا الحوار المفيد المثمر، ونعتذر من جميع من طالب بأن يشارك وما سمح المجال لمشاركته، أو ما رفع يده لذلك ما صار مجال للمشاركة، أو رفع يده ولكن ما يعني ما صار التقاط سريع إلى مشاركته، أيضا نعتذر ونعتبر هذا الحوار الموفق المثمر، استمعنا فيه لآراء الجمهور وآراء الإخوة المشاركين، طلعنا فيه على نتائج الاستبيان الذي شارك فيه أكثر من 800 شخص ودخل في الاستبيان وتفاعل معه أكثر من 2000 شخص. ستتجدد هذه الحوارات إن شاء الله بعد شهر محرم لنستمع فيها أيضا إلى آراء الجمهور ونقده وملاحظاته على محاضراتي أنا أو محاضرات غيري. أهلاً وسهلاً بالجميع وحياكم الله. إذا أكو الآن من الجمهور أي مداخلة تعليقاً على كلام اقبلها مهندس إياد قبل أن نختم.
تفضلوا
أخيرا إذا في أي تعقيب. تمام، سنتم سماحة السيد، ما في أي مداخلة. فنشكر الأخوة الأعزاء المشاركين والمتابعين على هذا التفاعل الجميل والمثمر الذي ساهم في إثراء هذه الندوة أو الحلقة الحوارية، ونسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم إن شاء الله في قادم الأيام ونحن في خير وعافية، بلا وباء ولا بلاء، تحت ظلال محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.